عداك البلاء عداك البلاء لا تبكي ربعا تلهفا ولا تذرف الدمع المصون تأسفا ولا تصرف العمر النفيس كآبة على طلل جل الذي فيه أوهفا فإن الشجاعة فيما ذكرت ضلالة وذو المجد فيه قد ألم وعنفا وخذ لك مني عهد صدق على الذي أمرت وخذ لي مسعفا وخذ لي مسعدا لك مسعفا ألم ترني كعبت دهري صبابة فألمس نحري منه عقدا معطفا على أنني عاجمت أيامه التي مررت بها دهرا فلم أر منصفا ألا إنما الأيام تمضي بأهلها وهم من جفا فوق ظهر على شفا تطوحهم أيدي المنايا كما تشاء وتسقيم كأس المنون على جفايا وتركبهم مضارا من الصعب أعسرا وحاد المنايا فيه يحدو معنفا ألم تر أن الصيب أضحى مقيدا أيوا حسينا ألم تر أن الصبط أضحى مشردا يجوب الفيافي في سرى مخوفا والأعجب من ذلك أن يخرج مخوفا من الحرم الآمن ولهذا تعجب من خروج جميع من كان في مكة كل من سمع يتعجب ينشد ليش حسين يوم الترويم فمحمد يصيح السبب مبعيد يا من بيك المناسك والفرض تم نادى يطلع غصبا علي يا خويا ضاعن من اشرار ومي اخاف ان يجتلون بثني وحرمه ما تظل البيت العظام يا محمد لفان الحين جدي وامرني بمسير وبذل جدي عهد منطي وريد وفي ابعادي يا خويا والوفا على الحور تحتم نادى بدمعك السير ساجب يا خويا بالخطر ماذا معالم ليش وياك ما اخذ الفواطم اخاف انا العداك الصير مغنم يقل لها والدمع الاول يتحذر عهد منطي يا خويا بعالم الدار انا انذبح وعيال التيسار وصدر مخيل عدوان يتهشم جذب حسرة على خي وصف جبيدا فتح باع وغدا يودع عضيد يشم نحرة ويحب صدر وريد ورد للدار معنى النهار مغتم لكنما الأمر والمرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم صلوا على محمد وآل محمد مسألة التقديس مسألة جارية في جميع الشرائع السماوية ما من شريعة سماوية إلا وفيها مقدسات هذه المقدسات سواء كانت بقاع مقدسة أو كتب مقدسة أو كانت أشخاص مقدسين إنما في كل شريعة سماوية مقدسات نريد أن نسأل ما هو التقديس وما هي الفلسفة التي تقضي بالتقديس وكيف نقوم بواجب التقديس وما هي الآثار المترتبة على التقديس أما إذا جئنا إلى معنى التقديس فالتقديس يطلق أحيانا على معنى النقاء والطهارة والصفاء وهو بهذا المعنى مساوق لمعنى الاصطفاء وذلك أن الاصطفاء أخذ صفوة الشيء غربلته من الشوائب وأخذ صفوته هذا الاصطفاء أو هذا التعظيم
إن وقع على الزمان أو على المكان اقتضى تعظيمه. ولهذا عندنا مكان مقدس وعندنا زمان مقدس. أما إذا وقع التقديس على الأفراد فالتقديس الواقع على الأفراد يقضي أن يكون الفرد فوق مستوى النقد، يعني من أقدس شخص ما أنتقده. إذا قدست شخصا أنقاد لقوله، آخذ قوله، أسلم لما يأمر ولما ينهى، لا أنازع لا أخالف، وإنما أنا بالقياس إلى أوامره قن وتسليم وانقياد صرف. ما يهمنا الحديث عنه الآن هو تقديس غير الأفراد، كتقديس المكان أو تقديس الزمان، بمعنى تعظيم الزمان أو تعظيم المكان. نقول في معنى التقديس بهذا المعنى، التقديس إذا وقع على الزمن أو التقديس إذا وقع على المكان، هل يحكي عن حقيقة ثابتة وعن أمر حقيقي إلى وجود في الخارج؟ لو لا، التقديس ما هو إلا حالة معنوية. هل التقديس يكشف عن واقع بحيث أن المكان في ذاته آثار حقيقية، أو الزمان فيه آثار حقيقية، أو أن التقديس حالة معنوية تطرأ على المكان أو على الزمان بأمر من الله سبحانه وتعالى وجعل؟ هنا تصور. التصور الأول يقول بأن التقديس لا يحكي عن وجود أمر حقيقي واقعي في الأمر المقدس. عندنا مكان مقدس، هذا المكان المقدس من يصير مقدس هو ماكو بخصوصية، ولكن الله بالتقديس جعل له خصوصية. وإلا على هذا المعنى، على هذا الاحتمال الأول، على هذا التصور الأول، يقول المكان كله في كل البقاع كله من حيث كونه حقيقة مثله مثل غيره. التعظيم ما هو إلا حالة معنوية، حالة عارضة، حال جعلت له لا لأمر فيه اقتضى ذلك، وإنما لأمر أريد له أن يقع بمسألة التقديس، بمسألة التعظيم. ولهذا يقولون المكان ما يحمل شرافة ذاتية، والزمان ما يحمل شرافة ذاتية، وإنما التشريف يرد من الله جل وعلا على المكان الذي ليس فيه شيء، فبعد تشريفه يكون مشرفا ومقدسا. التشريف يقع على الزمان الذي ليس فيه شيء، وبعد تشريف الزمان يكون مشرفا. وإلا كل البقاع يمكن أن تكون مشرفة، وكل الأزمنة يمكن أن تكون مشرفة. ولهذا يقولون بأن شهر رمضان يمكن أن يقع في الصيف فيكون الصيف مشرف، يمكن أن يقع في الشتاء فيكون الشتاء مشرف، يمكن أن يقع في الخريف فيكون الخريف مشرف، يمكن أن يقع في الربيع فيكون الربيع مشرف. إذن الزمان من حيث هو قابل للتشريف، والمكان من حيث هو أيضا قابل للتشريف. كون أكو بقعة مشرفة لا لأمر ذاتي حقيقي فيها، وإنما لأمر عارض. يستدلون على هذا المعنى أصحاب هذه النظرة وهذا الاحتمال، يستدلون على هذا المعنى بأمر تحويل القبلة، وذلك أن القبلة كانت قبل أن تحول كانت إلى بيت المقدس، والنبي صلى الله عليه وآله عبد الله متوجها إلى بيت المقدس أكثر من 13 سنة، 13 سنة من كان في مكة كان يعبد الله متوجها إلى بيت المقدس، إلى أن هاجر إلى المدينة. بعد 7 شهور من هجرته للمدينة عيره اليهود، اليهود قالوا هذا محمد تابع إلنا وهذا ما عند استقلالية وهو يتبع قبلتنا، احنا هاي بيت المقدس قبلتنا ومحمد يتبع قبلتنا. النبي صلى الله عليه وآله خشى أن يؤثر هذا الكلام على بعض ضعاف النفوس، فخرج يقلب طرفه، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. تقول الرواية إلى أن يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله في مسجد بني سالم يصلي صلاة الظهر، وقد صلى ركعتين وبقيت ركعتان، بينما هو يصلي إذ جاء له جبرائيل فأخذ بعضده في أثناء الصلاة ووجهه نحو الكعبة المشرفة، فحولت القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام، وعرف بعد ذلك مسجد بني سالم بمسجد القبلتين لأنه صلي فيه للقبلتين، وفيه تم التحويل، فيه تم تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. القرآن الكريم يحكي عنها الحال، ماذا يقول القرآن الكريم؟ يقول القرآن الكريم سيقول السفهاء من الناس، من يهود وذول المشركين اللي يبغوا أدنى سالفة يختلفون فيها مع النبي، شنو يحصل من قضية من سالفة، أدنى أمر يريدون أن يخالفوا به رسول الله ويعيروا به النبي. القرآن الكريم يقول سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ليش تبدلوا من القبلة التي كانوا عليها؟ أنت يا رسول الله قل لهم، إذا قالوا ذلك قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، قل لله المشرق والمغرب. طبعا القرآن ما قال لله الشمال والجنوب، وإنما قال المشرق والمغرب، ذلك أن المشرق والمغرب جهتان حقيقيتان، وإنما الشمال والجنوب جهتان اعتباريتان بلحاظ وجود المشرق ووجود المغرب. كيفما كان، إذن الله سبحانه وتعالى يقول له، يعطيه الحجة، يلقي إليه الحجة، يقول قل لله المشرق والمغرب، يعني شنو؟ يعني البقاع كلها له، يختار ما يشاء ويوجه عباده إلى عباده لأي جهة. معنى هذا شنو؟ معنى هذا أن الجهات كلها بيده سبحانه وتعالى، وإحنا من نتوجه إلى مكة الله في مكة والله في كل مكان، أينما تولوا فثم وجه الله، وإن ما تتوجه هنالك الله في كل مكان، لكن بحيث لا يخلو منه مكان. أنا في المنبر لكن لست هنا، أنا هنا خلا مني هناك، لكن الله سبحانه وتعالى هو في كل مكان لكن لا بحيث يخلو منه مكان، وفي البر في عين كونه في البحر، هو في السماء في عين كونه في الأرض، في كل مكان لا يخلو منه مكان. القرآن الكريم يقول قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الشاهد القرآن الكريم إذن يقول كل الجهات له، وأينما تولى فثم وجه الله، أي جهة من الجهات ما لها أي خصوصية، وإنما الخصوصية صارت للجهة التي وجه الله الخلق إليها. فعلى المعنى يكون على الاحتمال هذا بأن البقعة من حيث هي لا ميزة فيها تشرفها، إلا أن الله يطفي عليها هالة من التشريف، هالة معنوية، فتكون مشرفة. الزمان كذلك كما يقول هؤلاء لا قيمة له واقعا إلا أن الله يطفي عليه التشريف فيكون مشرفا. هذا الاحتمال الأول، وعلى وفقه ما ذكر. لكن هنالك احتمال آخر، وهذا الاحتمال أيضا عليه شواهد، في أن التشريف والتقديس لا يقع لبقعة ولا لزمان إلا لخصوصية في البقعة أو خصوصية في الزمان، فمتى ما جرت الخصوصية حصل التقديس. التقديس ما يحصل اعتباطه بلا سبب، وإنما يكون للمكان علاقة بأمر يقتضي تقديسه فيتقدس، وللزمان علاقة بأمر يقتضي تقديسه فيكون مقدس. بعد المكان هل على وفقه أمر حقيقي مادي؟ بعض البقاع بلا. الآن النبي صلى الله عليه وآله لما أن تقلب أو قلب وجهه في السماء، والله جل وعلا بدل القبلة عند من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، زين ليش ما الله قال إحنا هالمرة نختار لك اليمن؟ يريد نوجهك يا رسول الله لليمن، تتوجه لليمن أنت بدل ما تتوجه لفلسطين، نختار إليك اليمن نتوجه إليها. ليش ما اختار اليمن؟ ليش ما اختار الصيد لأنت؟ إيش معنى اختار مكة وحول القبلة أو الكعبة أو القبلة عفوا إلى مكة إلى الكعبة المشرفة؟ ليش؟ ذلك لأن أكو خصوصية، أكو خصوصية لهالبقعة، أكو أمر اقتضى في هذه البقعة أن تكون مقدسة وأن تكون مشرفة. بعد هذه الخصوصية هل تحكي عن واقعيات متجسدة بحيث أكو آثار واقعية حقيقية، أو أن الخصوصية معنوية بهذا أو بذاك؟ أكو خصوصية للمكان، وإلا الباري جل وعلا في سوق الحقائق كل الحقائق بالقياس إلى الباري، واستغفر الله من هذه العبارة، كلها حقائق ثابتة ما كلها ميزة، لكن الله يميز بعض الذوات أو الجماد أو الزمان لخصوصية في تلك الجمادات أو في الأزمنة اقتضت أن تكون مقدسة وأن تكون معظمة. ولهذا من صار لبعض البقاع علاقة بالله قال إن الصفا والمروة من شعائر الله. شنو يكونها من شعائر الله؟ هذا مو مثل أي حجر ثاني، بل ما كان له خصوصية فصارت له خصوصية بعد أن جرى تخصيصه بأمر ولابس ما له علاقة بالسماء، صار شعيرة وعلامة يدل على الله سبحانه وتعالى. مثل ذلك أيضا البركات التي لبعض الأمكنة والبركات التي لبعض الأزمنة. فإذا الله سبحانه وتعالى جعل التقديس للمكان أو للزمان وجعل على وفقه واقعيات، هذه الواقعيات ربما تكون تكوينية، من جملة ما ورد في الواقعيات التكوينية في أمر الكعبة أن منها في الرواية دحو الأرض، أن الله دحى الأرض من تحت الكعبة وأنها بإزاء العرش، وأكو آثار تكوينية أخرى للكعبة. هذه الآثار التكوينية إحنا بالعين ما نشوف، لكن لا يعني ذلك أن تقديسها جاء من فراغ أو ليس فيها شرافة اقتضت أن تقدس. مثل ذلك قبر الحسين عليه السلام، ولهذا من الآثار التكوينية لقبر أبي عبد الله ولتربته أنها شفاء، شفاء لكل داء. لكل داء، هذا أثر حقيقي، هذا مو أثر معنوي ولا معنى ليس بإزائه واقع، وإنما هو أمر حقيقي واقعي كشف عنه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولهذا تقديس الزمان أو تقديس المكان وإن كان فيه جنبات معنوية ولكن فيه حقائق أخرى كشف عنها أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذا عرفنا ذلك نقول ما الفائدة وما الأثر المترتب على التقديس؟ من نقدس مكان أو نقدس زمان، هذا التقديس للمكان أو التقديس للزمان، الفوائد المترتبة عليه شنو؟ نقول هنالك عدة فوائد تحصل من وراء تقديس المكان أو من وراء تقديس الزمان. من هذه الفوائد إيجاد حالة خاصة في العبد معنوية روحية بتقديس المكان أو بتقديس الزمان تقتضي قربه من الله جل وعلا. ولهذا يمر عليكم أن الإمام الصادق عليه السلام مرض في بعض السنوات، فسمع عن مسافر يريد أن يسافر للعراق فاستأجره ليدعو له عند قبر الحسين، فقال له ذلك المسافر: يا ابن رسول الله، أنت إمام معصوم وأنا من بقية الناس، فكيف تطلب مني وأنا من عامة الناس أن أدعو لك عند قبر معصوم آخر؟ يقول الإمام: إن لله بقاعا شرفها وعظمها فأحب أن تقصد، شوف تقصد هالبقعة، ويدعى فيها فيجيب. يعني الله، أنا من أدعو في البيت الله ما يسمع دعائي؟ خب الله يسمع دعائي، لكن الله يقول لعبدي: يا عبدي إذا أردت استجابة الدعاء فهنالك بقاع شرفتها، أريد منك أن تدعوني فيها. يعني اطلع من بيتك واقطع مسافة وكون فيها البقعة وادعو الله جل وعلا، فإن للدعاء في ذلك المكان أثر، وللعبادة في ذلك المكان أثر. ولهذا أصبحت هذه البقاع بقاع تقربك لله، لهذه البقاع وللأعمال الخيرة فيها آثار على قرب العبد من الله جل وعلا. ولهذا حبب الله جل وعلا عباده للعبادة في هذه البقاع الطاهرة، صار للمسجد أثر في الصلاة أكثر من الأثر الذي للصلاة في البيت، ولبعض المساجد أثر عظيم. هذا المعنى الوارد هو بعض ما للتقديس من آثار تقضي تقديس البقعة أو تقديس الزمان. وهنالك فوائد أخرى، من هذه الفوائد التدليل على عظمة من صار التشريف والتقديس به، وسوف يمر في تقديس الأولياء أن للحسين قداسة وله أثر في وضاة رحمة الله، أبواب رحمة الله، كونه مصب رحمة الله. الله جل وعلا يريد أن يدلل عباده ليشهدوا هذه المنافع ويستيقنوا بهذه الفوائد ويتلمسوا هذه الرحمات فيذهبوا إلى تلك البقاع ويعبدون الله ويطلبون حاجاتهم فتقضى حاجتهم، فيدل ذلك في أنفسهم على عظمة الحسين، وتتأصل في أنفسهم مسألة التعظيم والتقديس والتبجيل لأبي عبد الله الحسين. ولهذا للتقديس آثار عظيمة وجليلة إذا مارسها الإنسان أعطت أثرا على المقدس في كيفية القيام بحالة التقديس للجهة المقدسة، سواء كان المقدس زمانا أو كان المقدس مكانا. ولهذا في حقوق الجهة المقدسة زمان أو مكان هنالك واجبات شرعية، وهنالك حث على مستوى الإلزام في التعاطي مع المكان أو الزمان المقدس. مثلا في المكان المقدس أكو واجبات في بعض البقاع، من جملتها المسجد. المسجد كونه مكان مقدس ما يصح بأي حال من الأحوال هدك قداسته بأي شكل من الأشكال، وليس للإنسان أن يؤدي إلى تدنيسه، ولا سيما بالنجاسات العينية. يكون الإنسان إذا شاف نجاسة في المسجد، قذارة في المسجد، مادية مثل ما يقولون نجاسة، الشرع يقول لك يجب عليك إزالتها فورا ففورا. أنا من أكون أقدس المسجد قال الباري هاي تقديس المسجد يقضى علي آذان، ما يصح إلي أدخل المسجد وأنا جنب. وكذلك الحائض والنفساء إلا للعبور في غير مسجد النبي صلى الله عليه وآله والمسجد الحرام، فإن لهذين المسجدين خصوصية خاصة، ولكن للمسجد الحرام أيضا خصوصيات أخرى. أن المسجد الحرام تعلقت إرادة الله جل وعلا على أن يهيئه للعبادة لتتمحض قلوب الناس فيه لله، ما جعله في منطقة خصبة، وإنما في منطقة وعرة قاسية قاحلة مقفرة حتى يتمحض قلبك لله. ولما تذهب هناك عليك آداب تقرب من خلالها لله جل وعلا. من الآداب التي قد وردت بالجزم واليقين أن هذا المكان مكان يقصد فيه الله ولا يقصد غير الله، وأنه مكان آمن ما يصح التعدي فيه على أحد، بل لا يصح السباب فيه ولا الجدال ولا المشاتمة ولا أذى الناس، بل ليس للناس التعرض حتى للمجرمين. شايف مجرم قاتل نفس محترمة المسجد الحرام ما يصح لك أن تؤذيه ولا أن تجره، وإنما تضيق عليه، وهذا مجرم قاتل نفس ما يصح هذا، ولا أن يسحب ولا أن يقام عليه الحد أو يقتل داخل البيت، وإنما يضيق عليه في المأكل وفي المشرب حتى يخرج هو من نفسه، ثم بعد ذلك يفعل به ما يشاء. هذه الحالة من التقديس حالة جرى عليها الأولياء وحث عليها الشرع المقدس بالإلزام، وعلى ذلك الجري العملي الذي ذأب عليه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وإلا يمر علينا في هذا اليوم أبو عبد الله الحسين عليه السلام الذي قداسته أعلى من قداسة البيت وشأنه أعلى من شأن البيت، وإذا عبد نفسه بما عبد به العباد أن له مع البيت علاقة، ويرعى هذه القداسة الخاصة للبيت العتيق، وكان حريص على أن لا يتعدى الناس على هدك البيت الحرام ولا على النيل من قداسته. فلما علم أن 32 شيطانا مشاطين بني أمية قد اندسوا في الحجاج، وظيفتهم قتله أينما كان، عجل الخروج من مكة وقال لئن أقتل خارجها أحب إلي أن أقتل بداخلها، وإن كان أبو عبد الله يعلم بأنه سيقتل في موضع خاص كأني بأوصالي تقطعها عصلان الفلوات بين النواويس وكربلا، لكن ذلك كله جرى بأسباب، من هذه الأسباب خروجه بمحض إرادته وتعجيل خروجه من مكة، وإنما هذا كشف عما سيقع في تلاحق الأحداث ولهذا ما جرى من الحسين في تعجله بالخروج من مكة إنما كان مراعاة للبيت الحرام ولحرمته. وقد خرج أبو عبد الله الحسين عليه السلام من مكة في اليوم الثامن، هذا اليوم الذي يتهيأ الناس فيه للذهاب إلى عرفة يبدأ به أول أعمال الحج. إذا أكو أحد متأخر ما وصل إلى مكة يصل إلى مكة في اليوم الثامن، يؤدي مناسك العمرة بشكل سريع، ثم بعد ذلك يذهب إلى عرفة. لكن ما جرت عادة أحد يخرج من مكة في اليوم الثامن إلا أبو عبد الله الحسين، فإنه خرج عليه السلام في اليوم الثامن. يقال أنه لما خرج كان عبد الله بن جعفر زوج الحوراء زينب جاي إلى مكة وكان مكفوف البصر، وإذا ولده يقول له: أبا إني أرى عجبا عجاب. قال: ما الذي تراه ولدي؟ قال: إني أرى ضعينة تخرج من مكة وإنها ضعينة فيها أواذج ولهم ستور، مما يعني أن عندهم نساء. قال: ولدي اذهب وانظر لمن هذه القافلة واعتني بالخبر. قيل أنه سرعان ما رجع قل: هذه ضعينة ماشية مشي السلاطين، عدهم أوادج وظن وياهم نساوي، هذه ضعينة ماشية والله عجايب، كل أسوية طالعة خيل وركايب، مدري برض مكة اشحلت من مصايب، الحاج يلفي وهضع لا وين ماشي، الحاج يلفي وضع لا وين خارج، مكة تموج بالملاح حلت صواعد، ليتك يا ابويا تشوف زينة العوادل بها يا ابويا حاف فليوث شياهي، راياتهم كلها يا بويا حيدري، وما شمايلهم بلا شك هاشمية، وهاي الأوادج للحريم الفاطمي، واللي على الميمون كنا خالي يحسن. وإذا القافلة لأبي عبد الله الحسين يجي عبد الله بن جعفر، وإذا زوجته زينب عزمت على السفر مع الحسين، يجي يودع زوجته ورفع صوته بالعويل وصاح ودموعة تصاب: سامحيني وداعت الله وانشعب منا القلب، نادت مسامح يا ابن عمي ترى فراقك صعب، لكن مفارق الروح اهون من مفارق احسن، ما اقدر على فراق اخي وين ما حطوا نزل، راضي بقطع الفيافي وياه وركوب الجمل، واطلب من الله يسلمه ويجتمع به الشمل، المعزة عقب اخويا حسين تحصل لي منه. بعد ذلك جاء يودع الحسين، اعتنقه ونادى: وحسينا، يقل له: السنة عيدي وحجي تعين بأرض الطفوف،
ورد ضحي بالصلاديد الذي حولي يوقف هذا جسم مقطعين وذاك مقطوع لجفوف وهذا ما يحظى بسعايا بين عرس وذبحة وحسين ولو تشوف شلون أرويل من يناديني الشباب أبتدي بالتلبية والنوح ما بين الأطنا ناب صاب المشرعة وانظر قمر عدنان غاب وناب صاب المعركة للولد واحمل جثة وحسين والله وادي حجي غير وادي والشعر غير الشعر وتنقضي كل المناسك يوم عاشور الظهر وظل مرمي على الثرى ويصعد على صدر الشمر يفري أوذاج يوم أجدي من الظما متفتت وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم